بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير دكتور محمد، بارك الله فيك. وصلنا إلى عندي قوله: باب جامع في الصلاة. تفضل يا أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته والصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم في الدارين: باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف.
الصيف والخصيف الدكتور.
كلاهما الحصيف والخصيف وكل له معنى، وسنأتي إلى التوضيح إن شاء الله.
ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره.
قال: باب جامع في الصلاة، يعني هذا باب أذكر فيه مسائل مختلفة في الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا خالد، تفضلوا، حياكم الله، مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. طبعا يتكلم هنا عن باب جامع في الصلاة، وهذا من أسلوب الإمام مالك في التصنيف، وهو مأخوذ من طريقة الإمام مالك في التصنيف ومستفادة من طريقة الموطأ. فقد كان الإمام يقول مثلا: باب جامع الوقوت، أي في أوقات الصلاة، ويقول باب جامع الوضوء، ويقول باب جامع الصلاة، وهكذا. فهذا مستفاد، بحيث إن المؤلف يأتي إلى مجموعة من المسائل لم تندرج بشكل واضح تحت أبواب في عناوين محددة، فيجمعها في هذا الباب الجامع. واضح؟ هذا الباب الجامع ينتهي إليه الربع الأول من الرسالة. نحن بدأنا اليوم في الربع الثاني من الرسالة، أربعة أرباع، نحن انتهينا من الربع الأول. طبعا تكلم فيه في قوله باب، أي هذا باب، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، جامع في الصلاة. قال: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع. هنا الدرع خبر ولا أم مبتدأ؟ الدرع أقل. إذا الدرع مبتدأ مؤخر، لماذا؟ هو موضوع، وأقل حكم. واضح؟ نميز بين المبتدأ والخبر، أن المبتدأ موضوع والخبر حكم. فيقول: الدرع، والدرع أقل ما يجزئ، والفاعل يجزئ ضمير، فاعل يجزئ ضمير مستتر تقديره هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف أو الخصيف. طبعا الحصيف بالمهملة والخصيف بالمعجمة، فنقول الحصيف بالمهملة بمعنى إيه؟ الكثيف أو المتين، هذا إيه؟ بالمهملة. أما بالمعجمة فيقصد به اللي هو إيه؟ الساتر، يقصد به الساتر. عندما يقول الدرع الخصيف أو الحصيف السابغ، السابغ يعني أن يكون إيه؟ كاملا، أن يكون كاملا، الذي يستر ظهور قدميها، فيجب أن يكون ظاهر القدمين مستورا، هذا عليه الوجوب. إذن لا نعني أنه نقول إنه واجب إذن تركه يبطل، لا تلازم بينهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور عثمان. إذن نقول يجب أن تستر المرأة ظهور قدميها في الصلاة. ثم يقول الدرع وهو القميص. لاحظ التقدير، يعني قال وهو القميص، اسم الإشارة يعود عليه الدرع، أي والدرع هو القميص. ما هو القميص؟ من يعرف لنا القميص؟ الثوب الذي يسلك في العنق، اللي هو سواء كان القميص هذا المتعارف عليه اليوم، أو الثوب اللي هو اللي إحنا بنقوله الدشداشة. واضح؟ إذن ما يسلك في العنق فهو قميص، ما يسلك في العنق وهو فهو قميص. قال وهو القميص، وهو إيه؟ القميص. قال والخمار الحصيف. قال والخمار، إذن المرأة في عندها قميص وأيضا عندها إيه؟ الخمار اللي هو إيه؟ الخمار اللي هو إيه؟ غطاء المرأة على رأسها، غطاء المرأة على رأسها اللي هو ثوب، ونسميه ثوبا، ما يغطى به الرأس نسميه ثوب. واضح؟ يدخل ضمن الثوب. إذن خمار المرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تضعه المرأة على رأسها وما يضعه الرجل على رأسه من العمامة داخل في الثوب، داخل في الثوب، لأنه مشتمل على الإنسان، لأنه إيه؟ مشتمل. فما اشتمل عليك فهو ثوب، ما سلكته في عنقك فهو قميص. إذن علينا أن نفرق، وعليكم السلام ورحمة الله، علينا أن نفرق بين إنه الثوب والقميص، أن القميص هو جزء من الثوب، أن القميص هو جزء من الثوب.
كل قميص ثوب.
نعم هو جزء منه، وليس كل ثوب قميص، فالعمامة ليست قميصا، فالعمامة ليست قميصا. إذن الخمار هو ثوب تجعله المرأة على رأسها وتشده على خديها، وتشده على خديها، هذا هو الخمار، يعني غطاء الرأس. احنا بنقول انه الخمار في العرف الدارج اللي هو غطاء الوجه، من حيث اللغة حاصل في غطاء الوجه، لكن من حيث التعبير الفقهي انه الدرع والخمار اي ما تغطي المرأة به رأسها وتشده على خديها. فلذلك نفرق بين المعنى في الفقه والمعنى في الاستعمال العرفي اليوم، وكل له اعتباره. فإذا تكلم الناس اليوم في الخمار فإنما يتحدثون به في عرفهم وليس في عرف الفقهاء، وليس في عرف الفقهاء. فلا بد أن تحمل عرف كل قوم عليكم السلام في أقوالهم على عرفهم، تحمل الألفاظ على الأعراف. فمن كان له عرف في قول عليك أن تجري عليه ذلك العرف. قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد. طيب الرجل مفعول به، وفي الصلاة جار ومجرور متعلق به بيجزئ. طيب ثوب واحد فاعل، ويجزئ ثوب واحد في الصلاة، هل هذا صحيح؟ هل يجوز أن يتأخر الفاعل عن فعله يا خالد؟ لازم يكون وراء الفعل على طول. يعني هل يجوز لنا أن نقول ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، نقول ثوب واحد فاعل مؤخر؟ أحسنت يا خالد، ابتدى مؤخر، الفاعل لا يتأخر، الفاعل بعد فعله يقدر مباشرة إذا لم يكن ظاهرا، فتقول ويجزئ هو. واضح؟ لا يتأخر الفعل، بمجرد ما انتهيت من إعراب الفعل عليك أن تعرب الفاعل. لذلك قال هنا ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد إذ التقدير وثوب واحد يجزئ الرجل في الصلاة. واضح؟ إذن هذا مبتدأ مؤخر، مبتدأ
ويجزئ ثوب واحد الرجل في الصلاة خطأ.
لا يجوز، لأنك يعني هنا تقدير الأصل أن تبقى الجملة على ترتيبها، وأن الفاعل لا يتأخر، ما فيش فاعل مؤخر. سمعتم بفاعل مؤخر؟ سمعنا مفعول به مقدم، صح؟ في قوله تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فقدم واحدا وأبقى الآخر على ترتيبه، ها؟ ما نقول أخره، إنما أبقاه على الترتيب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم المفعول، واضح؟ لا يؤخر فعل، لابد أن تقدر فاعلا فورا. نعم، لابد من، لا يتأخر الفاعل عن فعله، بمجرد ما أن تنتهي من إعراب الفعل عليك أن تقدر الفاعل، ولا يوجد فاعل مؤخر.
طب هنا يا شيخ لما قلوا ويجزئ ثوب واحد، ما يكون إعراب ثوب؟
نعم،
لو قلنا ويجزئ ثوب واحد،
ثوب مبتدأ مؤخر. أيوة، ثوب
ثوب،
لا هيك تقدير العبارة، وثوب.
لا، لو افترضنا أن قلنا ويجزئ ثوب واحد الرجل في الصلاة،
ويجزئ ثوب
واحد،
خلص الفاعل ثوب.
أيوة،
الفاعل ثوب. لماذا نحن قدرنا أنه مبتدأ؟ لأنه لا يجوز أن يتأخر الفعل، الفاعل، الفاعل مقدم رتبة، في الرتبة متقدم لا يتأخر، ولفظا متقدم لا يتأخر، الفاعل متقدم لفظا ورتبة. واضح؟ طيب، قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، ولا يغطي أنفه أو، يعني أو يعني لا يغطي الأنف ولا يغطي
الوجه،
الوجه
لو
أو وجهه، أي لا يغطي ذكر
بدون أو،
سواء كانت أو و، إنه إذا كلاهما عطف، لكن هذا لا، لو قال لك ولا يغطي أنفه ووجهه، قد يكون احتمال أنه لا يغطيهما معا، فيجوز أن يغطي أحدهما، كأن تقول جاء خالد وسعيدا، يجوز جاء خالد وسعيدا. طيب، إذا قلت جاء خالد وسعيد، فيحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أنه خالد قد جاء قبل سعيد، أو سعيد جاء قبل، لكنني إذا أردت أن أقول لك إنهما جاء معا، ماذا أقول لك؟ جاء خالد وسعيدا، فهنا أصبحت نصا في المعية، أصبحت نصا في المعية، ومن ثم تجد أن تقلب الألفاظ بحسب ما يقصد المتكلم من المعاني. فإذا أنت كان لا يهمك أن جاء أحدهما قبل الآخر أو جاء معا، فيكفيني أن أقول لك جاء خالد وسعيد، لأنه ليس معنيا عندك أن يكون أحدهما جاء مع الآخر، واضح؟ لكنك لو كنت معنيا وتسألني هل جاء معا أم جاء أحدهما قبل الآخر، فأنا أختصر في الكلام، بدلا من أقول لك جاء خالد وسعيد معا، أقول لك جاء خالد وسعيدا. واضح؟ فلذلك نصب على المعية، مفعول معه، نصب على المعية، بمعنى إيه؟ قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. هل طلبا أمرين أم طلبا أمرا واحدا؟ طلبا أن يرد، طلبوا أن يردوا مع عدم التكذيب. لكن لو قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، وهي قراءة سبعية، قراءة سبعية، فهنا يقول لك ردنا ولا نكذب، ولا نكذب. لكن لما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، أي نرد مع عدم التكذيب، أي نرد إيه؟ مع عدم التكذيب،
تمنوا الأمرين يعني.
ولذلك هنا الحركة الإعرابية يا ليتنا نرد ولا نكذب ويا ليتنا نرد ولا نكذب أعطتنا عدة معاني بنفس الإيه ترتيب الألفاظ. ما الذي أثرى هذين المعنيين؟ حركة الإعراب. وهذا جعل القرآن الكريم مع أنه يعني معدود في الصفحات إلا أنه خلاق في المعاني. لذلك جاءت القراءات لتعطيك المزيد المزيد من المعاني مع قلة الألفاظ، لأنه لو أراد أن يكتب الآية مرة أخرى فيجعلها مرة أخرى مرة بالضم ومرة بالنصب لتضخم القرآن وأصبح أضعافا مضاعفة بحيث لا يحفظ. لكنه سبحانه وتعالى قلل الكلمات في العدد ولكنه كثرها في المعنى. وهذا أصلا حتى من شأن العرب في كلامهم، أنهم يتخففون في الألفاظ ويتوسعون في المعاني، فتجد أن مفرداتهم وإن كانت أقل فتجد لها معاني أكثر. لذلك تجد المترادف وتجد الإيه وتجد المشترك وتجد الحقيقة وتجد المجاز، ذلك لأنهم يتخففون في الألفاظ. فهم شأنهم في ذلك التخفف، خصوصا الحذف، خصوصا الإيه الحذف. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فسقى حذف. فأما من أعطى واتقى حذف، أي أعطي أي شيء، دينارا درهما ملابس أعطي، المهم الإعطاء، أنك تعطي، هذا هو. لذلك البلاغة بالحذف أيضا تكون بلاغة، وهذا من شأن العرب في موضوع كلامها، أن ما يعرف يحذف، أن ما يعرف يحذف. فهنا قال ولا يغطي أنفه أو وجهه، يعني لا تغطي الأنف وحده، لا تغطي الإيه الوجه وحده، فمن باب أولى أنك لا تغطيهما مع في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره. الضم اللي هو التشمير، التشمير أن يشمر الكم إلى ما فوق المرفق كثوب أو كم من لباسه، يعني يكون مثلا ربط ثوبه على وسطه، هذه تعرفونها، هذا أيضا كفت للثوب، أنه يرفع ثوبه ثم يربطه على وسطه، يربط أسفله على وسطه، فهذا أيضا كفت للثوب، فهذا أيضا مكروه إذا كان لخصوص الصلاة، إذا كان لخصوص الصلاة. أما إذا كان قد عمل عملا معينا مثلا وشمر كمه ليس من أجل الصلاة إنما لحاجة فهذا لا يكره، أو كفت ثوبه فهذا أيضا إذا كان لغير شأن الصلاة فهذا أيضا لا يكره، فهذا لا. قال هنا أو يكفت شعره، أو يكفت شعره. الآن كيف كفت الشعر؟ طبيعة الحال الشعر الذي يعني الآن اللي هو الشعر القصير لا يتصور فيه الكفت، إنما يتصور في الشعر المنسدل الطويل بحيث يربطه إلى خلف رأسه، واضح؟ يربطه إلى خلف رأسه هكذا. فيستحب الشرع أنك أنت ما تربط هذا الشعر، حتى إذا سجلت سجد معك فانسدل الشعر فإنه ينسدل، واضح؟ هذا هو كفت الشعر. فلذلك يقول لك لا تربط الشعر، لا تربط الشعر لأجل الصلاة، أما إذا كان لغير الصلاة فهذا ليس في محل الكراهة، سواء كان كفت ها؟
كمن يكون عادته مثلا أن
يكفته، عادته أن يكفته أو أن يعمله جديلة في بعض الأماكن مثلا، أو كالمرأة مثلا عادتها هكذا، فهي لا تربط هذه الجديلة لأجل الصلاة، إنما هي لأجل حسن النظافة وما إلى ذلك، وما يعني يعنيه شأن النساء في مثل هذه الأمور. فلذلك هو إذا كان الكفت أو التشمير، كف الثوب أو كفت الشعر إذا كان لخصوص الصلاة. أحيانا بعض الصناع يعني يمكن أن يعمل يعني ويده مشمرتان، واضح؟ هو يعني شمر لأجل عمل، لأجل شيء، لأجل ظرف، واضح؟ إنسان دخل وهو متوضئ وأراد أن يدرك الإمام، لو أنه ربط كذا كمه كذا لفاتته الركعة، هو لم يشمر من أجل الصلاة، إنما كان مشمرا من أجل الوضوء، وبالتالي هنا لا يدخل في الكراهة، إنما الدخول في الكراهة إذا كان كفت الثوب أو كفت الشعر من أجل الصلاة.
تغطية الوجه والأنف هذا يقتضي أنه سيسجد دون كشف الجبهة؟
لا، إذا قلنا إذا سجد على طاق خفيف مثل الشاش، خمار المرأة المسلمة، هذا اللي هو المنديل، هذا طاقان وهما خفيفان، وعلى كور العمامة إذا كانت لها طاقتان خفيفتان أو طاقة خفيفة، أما إذا كانت مثل عمائم السودانيين تلاقيها مثل غليظة كالحبل، أو كانت كثيفة بحيث يعني أصبحت عدة طاقات أو شيء من الكثافة، فهذا مبطل للسجود، هذا مبطل للسجود إذا لم يكن جزء من الجبهة مباشرا للأرض. واضح؟
يوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجال متشبهين بالنساء والعكس، بين من يعني كثر شعره في هذا الزمان، أو من يفهم أن من كثر شعره كالنساء يحتمل أن تشبه من متشبهين بالنساء.
طيب، سؤال دكتور إبراهيم يقول إنه رسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الآن ممكن إنك أنت تلاحظ بعض الرجال طالت شعورهم، قضية التشبه في موضوع إطالة الشعر سيحددها العرف، هناك في بعض المناطق في البوادي هذه طبيعة، هذه طبيعة تماما، هناك بعض الرجال من يطيل شعره أحيانا من باب التدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر، وإن كان هذا من الأمور الجبلية التي لا يقتدى بها، وإنما من اقتدى بها فله أجر النية، بشرط عدم التشبه بالمرأة أو عدم التشبه بالكفار أو بأصحاب المخالفات الشرعية من أهل المعاصي. فلذلك علينا أن نلاحظ العرف في هذا، فإذا اجتمع الناس فقالوا هذا شعره كشعر النساء هو متشبه، واضح، وهذه المرأة تقص شعرها كالرجال، لأن مقصد المخالفة بين لباس الرجل وهيئة المرأة مقصود شرعا، مقصود شرعا، فلو غلب على النساء لون لم يجوز للرجال أن يلبسوه، ولو غلب على الرجال لون لم يجوز على النساء أن يلبسنه، وإلا أن يلبسنه، وإلا لا عد أحدهما متشبها بالآخر،
حتى
في اللون، حتى في اللون. يعني الآن العباءة، عباءة الرجل معروفة وعباءة المرأة معروفة، وكلاهما عباءة وكلاهما أسود قد يكون، لكن هناك فرق في التفصيل بين عباءة الرجل وعباءة المرأة. فلذلك علينا أن نرى هل العرف يقول هذا تشبه بالنساء أم لا. واضح؟ قال الآن نص جديد، تفضل.
قال رحمه الله: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده
إذا تم تشهده فعل تم،
وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام.
ما في عندك له سجد له؟
لا.
طيب.
ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه.
لا أو شو لا وشبه ولا وشبه وشبه ذلك
وشبه عندي
ضبطها مع أم القرآن أو مع تكبيرتين أو مع التشهدين أو مع شبه أيوة
وشبه ذلك فلا شيء عليه ولا يجزي.
يكفي إلى هنا، هذا موضوع جديد.
إذا تم تشهده وأين الفاعل؟
هذا تشهده الفاعل.
مش المصلي إذا تم المصلي.
لا ما هو هذا أنت عليك بصناعة اللفظ. تم التشهد. تم التشهد. تم تشهده. واضح؟ يعني يقول لا التشهد لا يكون إلا بفاعل والفاعل لا ليس الأمر كذلك. وهذا من باب الصناعة اللفظية. خلاص أنت عليك بصناعة الألفاظ. يعني أنت تقول أعبد الله منصوب على التعظيم صار مقدر على أنه إيه؟ مفعول به. لاحظ يعني لو قلت لو يعني من باب الأدب نحن لا نقول مفعول به لكن نقول منصوب على التعظيم. هنا تراعي الصناعة اللفظية. أحيانا تقول الله موجود. موجود اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ من الذي أوجده؟
تدخل في قضية أخرى.
صح؟ ها معبود مفعول. لاحظ الصناعة اللفظية غير الصناعة ليه؟ صناعة المعنى. لما أقول لك الله موجود اتفق أهل السنة والجماعة على صفة الوجود لله. فكلمة موجود اسم مفعول. فإذا قلت اسم مفعول إذن يقتضي أن يكون هناك فاعل. فصناعة المعنى تأباه ولا تقبله. لكن إذا فحصت الأمر في قوله تعالى حتى إذا جاءه فوجد الله ووجد الله لم يجده شيئا ووجد الله عنده. إذن الله إيه موجود. لاحظ كيف التقدير. ووجد الله عنده. إذن الله موجود لك مثل كلمة معبود لكن لا يعني أنه أصبح مفعولا به. كذلك عندما يقولون صفة اللي هو الوجود وأن الله موجود لا يعني أنه له من أوجده بل إنما جازت هذه الكلمة في حق الجلالة لتقابل المعدوم لتقابل إيه فهي مقابل للمعدوم
واجب الوجود
وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود. لذلك إحنا نقول موجود لا يعني أننا نقصد أنه مفعول به بمعنى أن هناك من أوجده سبحانه حاشا فهو سبب الوجود كله. قال وكل سهو في الصلاة بزيادة. لاحظ هنا بزيادة لم تقيد. نحن نقول بزيادة يسيرة. أما إذا كانت الزيادة كثيرة كان يعني صلى الثنائية فصارت خماسية يعني زاد على صلاة الفجر ضعفها زاد على صلاة الظهر ضعفها بطلت الصلاة. إذن هو كلام هنا بزيادة يسيرة يعني نقيد هنا. ولذلك نحن كما قلنا سابقا إن الرسالة على جلالتها لا يفتى منها. لماذا؟ لأن فيها مطلقات. هذا من إطلاقاتها. لاحظ أنه قال بزيادة. قد يقول أحدهم رجل صلى الفجر وزاد ركعتين سهوا وسلم هي زيادة وبناء على كلام ابن أبي زيد إذن يسجد. لكن في المذهب لا يسجد بل صلاته باطلة لأنه زاد على الصلاة مثلها. فإن زاد على الصلاة مثلها بطلت. واضح؟ والمغرب زيادة 4 ركعات. واضح؟ تبطل بزيادة 4. واضح. طيب قال وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام. لاحظ هنا لما تكلم وكل سهو في الصلاة لم يميز بين الفريضة والنافلة. والأحرى أن يميز بين الايه الفريضة والنافلة. إذا لابد أن نقيد هنا هذا الكلام في موضوع الفريضة. لذلك هناك فروق في السهو بين الفريضة والنافلة. فمثلا في النافلة لو أنه ترك السر أو الجهرة لا يسجد. واضح؟ لو أنه عقد الثالثة في النافلة إذا كانت فريضة وصلاة الصبح لابد أن يعود وجوبا وإلا بطلت. لكن لو كان في النافلة فقام يتمها 4 ويتنفل ب4 ويسلم واضح؟ واضح؟ طيب في النفل قلنا يكملها أربعا. طيب وإذا ترك ركنا من النافلة وطال لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذن ولا قضاء عليه في النافلة، بينما إذا طال وبعد وقدرنا البعد عرفي وسيأتينا في تقديره. إذن هناك فروق في سجود السهو بين النافلة وبين الفريضة، وهذا مما نلاحظه في مطلقات الرسالة. واضح؟ قلنا للزيادة يسجد سجدتين بعد السلام. واضح؟ وبينا أنه الأحاديث التي يستند إليها في السجود بعد السلام وفي السجود قبل السلام، حديث ذي اليدين وحديث الذي يرويه بحينة رضي الله عنه. نعم. لو قلنا إنه يعني إذا يعني تريد أن تحدد النسخ، فهذا يعني أنه تعذر الجمع وتحدد التاريخ. لكن إذا حملت النسخة، إذا حملت السجود بعد السلام على الزيادة كحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم من ركعتين ثم قام عليه الصلاة والسلام فأتى بركعتين وسجد بعد أن يسلم، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد هنا لزيادة. طيب حديث بحينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من ركعتين فسجد قبل السلام، إذن هذا يحمل على النقص وذاك يحمل على الزيادة. فإذا أنت عملت هذين الحديثين، أحدهما في النقص بالسجود قبل السلام والثاني بالزيادة بالسجود بعد السلام، إذن هناك وجه للجمع، فلماذا تلجأ إلى الترجيح أصلا؟
لأن فيه رواية سيدي هذه أفعال، لكن فيه رواية في الموضع أخرج حتى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته سهو فليسجد مطلقا فليسجد بعد السلام سجدتين.
طيب هذا سنأتيه وسنبينه ونتكلم عن التأويل اللي هو إذا شك أحدكم في صلاته كيف تأوله المالكي.
طول في موضوع زيادة في صلاة المغرب ركعة، هل لا تعتبر زيادة يسيرة؟
يعني لا يسيرة قطعا في المغرب، زيادة يسيرة ويسجد للسلام، يسجد يعني بعد السلام، إنما تبطل بزيادة أربع
إذا رفع رأسه بالركوع الرابع.
إذا تبطل بزيادة أربع وتعتبر ركعة في المغرب يسيرة وفي الصبح يسيرة أيضا.
لما لم تعتبر ثلاث زيادة ثلاث كال
يعني هذا قول موجود، قول موجود عند المالكيين وهي بست، لكن على القول المعتمد أنها أي المغرب تبطل بزيادة أربع، لأنك لو قلت تبطل بزيادة ثلاث صارت وترا، صارت شفعا. واضح؟ لذلك أنه يعني المالكية في القول المشهور والمعتمد أن من زاد على المغرب أربعا فتبطل صلاة المغرب برفع رأسه من الركعة السابعة، من الركعة السابعة، لأنه قلنا ثلاث أصل وأربع زيادة. واضح؟ وليس من الركعة السادسة،
رغم أن الستة هي الباقية على صورة المغرب الوترية.
لو قلت لو صححت لأشبهت لصارت شفعا، لو هذا لو صححت لأصبحت شفعا، وبالتالي يعني هي وتر الفرائض، يعني هي المغرب توتر الفرائض، يعني جميع الصلوات زوجية في الفريضة ما عدا المغرب فهي توتر الفرائض، والوتر الذي هو سنة أوتر النوافل والسنن، فأصبحت صلاته جميعا سواء في الفريضة في مجموعها وتر ونوافلها كذلك أصبحت وترا. طيب قال له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما، يعني إيه يتشهد لهما؟ يعني لما قال بعد السلام لابد أن تسجد السجدتين، ولما تجلس بعد السجدة الثانية أن تأتي بالتشهد، أن تأتي بإيه؟ بالتشهد. يقال يتشهد لهما ويسلم منهما. طيب هل هناك دليل على أنه لابد من التشهد؟ بعد السجدتين في نظم الصلاة لا يعرف أن هناك سلام دون أن يسبقه تشهد، دون أن يسبقه تشهد. وسنأتي برضو إلى نفس الحديث من إذا شك أحدكم في صلاته، ويتجب له النية. السجود البعدي تجب له النية حتى وإن كان بعديا، والقبل هو في الصلاة، وبالتالي هو على نية تكبيرة الإحرام، واضح. لكن البعدية لما سلم انتهى من صلاته. طيب هذا السجود صلاة لجبر، هذا السجود لترغيم الشيطان، هو جنس من جنس الصلاة كسجدة التلاوة، هو من جنس الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بنية. فلذلك يجب أن يحرم بنية، يجب أن يحرم بنية في سجود السهو البعدي. أما القبلي فأمر النية فيه حاصل، فأمر النية فيه حاصل.
يعني هو بعد أن يسلم ينوي ثم يسر.
نعم هذا صحيح. طيب لو أنه لم ينوي مع الوجوب، قلنا واجب، هل سجوده باطل أم صحيح؟ سجوده صحيح، لأنه لو لم يأتي بالسجود كله لصحت صلاته، واضح. فهو واجب غير شرط، فهو واجب غير شرط، بمعنى يجب أن ينوي بسجود السهو نية التحريم كما لو كان يحرم بالصلاة، كما لو كان يحرم بالصلاة. ولو أنه يعني لم يفعل ذلك فقد أساء وصح سجوده، لأن الصلاة تصح ولو لم ينوي، ولو لم يسجد، ولو لم يسجد، واضح.
كيف قلنا دكتور أن التشهد هذا من الصلاة، والصلاة تنتهي بالسلام،
من جنس أفعال الصلاة،
من جنسها، ومن جنس الصلاة. سجدة التلاوة من الصلاة، واحد يقرأ القرآن وحده من الصلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة والنية. لماذا؟ لأنها من جنس الصلاة، واضح، لأنها من جنس الصلاة. ثم قال وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام، فليسجد له قبل السلام. وهذا طبعا لحديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من ركعتين من غير جلوس للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. طيب البعد يحرم تقديمه، نعم.
هل عول قراءة التشهد؟
لم يذكر في هذا الحديث قراءة التشهد، هذا لم يذكر، ولا يعني أنه سكت عنه أنه غير موجود. ثم فيها التراخي، ثم فيها التراخي، وربما ليست على بابها. لكن أين المحكم أنه لا سلام إلا بعد تشهد؟ فلا يعرف في الصلاة سلام لم يسبقه تشهد، هل يعرف في صلاة المسلمين سلام بعد السجود؟
إلا في التشهد.
هل يعرف في صلاة المسلمين سلام بعد السجود دون أن يسبقه تشهد؟ لا يعني أنه لم يذكر إذا غير موجود، لا يعني أنه مسكوت عنه إذا ننفيه، هو مسكوت عنه، هو مسكوت عنه، لكن النفي هذه زيادة.
نذكر في بعض الأحاديث
حتى اللي هو يعني التأويل من إذا شك أحدكم
تشهد ثم
طبعا إذا كان طبعا هنا رواية، ويستند أيضا إلى الرواية أنه يتشهد ثم يسلم، فإذا هو يكون موافقا للرواية وموافقا للتفقه، فلا يعني أنه هنا أنه لم يتشهد إذن أنه ننفي التشهد، واضح. هو مسكوت عنه.
شيخنا
السؤال هنا في رواية عن الإمام مالك وأخذ بها عبد الملك ثم ذكر الشارح أنه لا يتشهد وإنما يسلم
هذا المفتى به هذا المفتى به
أنه يتشهد
وهو القياس وهو الرواية وهو أقياس وهو رواية أيضا وهو رواية وقياس
لكن من قال من غير المالكية بالتشهد بالسجود بعد التشهد بعد السلام لم يكن متشهد
إذا اقتدى المالكي بالشافعي يقتدي بإمامه يقتدي بإمامه الشافعي يسجد لترك القنوت والمالكي إذا سجد لترك القنوت بطلت الصلاة لكنه وسجود الشافعي قبل التسليم يقتدي بإمامه يقتدي بإمامه أو كان حنفيا يقتدي بإمامه فلذلك قضية إنه هذا المذهب وفي المذاهب المعتمدة شيء آخر أو شيء في داخل المعتمد وهذا سنأتيه في كثير من قضايا مراعاة الخلاف بالذات عندما نتكلم إذا انتهى من الفاتحة ثم عاد للجلوس الوسطاني بطلت صلاته ولماذا؟ لأنه أصلا مراعاة لقول مشهور مبني على قول ضعيف لقول مشهور مبني على قول ضعيف لذلك قضية أنه إذا كان الإمام أو أحيانا في بعض الأحوال في بعض الأحوال حتى لو لم يكن مأموما يعني كلها ستأتي في قضايا مراعاة الخلاف بشكل واضح بمعنى أنك يعني تصحح وإن كان مخالفا لأصولك بناء على مراعاة خلاف آخر مراعاة خلاف آخر
لا أنا أقصد أن الحنفية القائلين بأن السجود كله بعدي
كله بعدي
لم يقولوا بالتشهد قبل السلام وإنما يسجد
ويسلم على كل حال هو اجتهاد وهو اجتهاد معتبر لذلك أنت يعني عندما تقول في سجود السهو هذا مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي كلها معتبرة بشرط أن لا يلفق بحيث تصبح باطلة على الثلاثة مثلا أو باطلة على كلا الاثنين فلذلك قضية مراعاة الخلاف جزء منها ستجدها في كتب الفروع وجزء منها ستجدها في كتاب الاجتهاد في علم الأصول كيف يراعى الخلاف وكيف يعني يقلد المأموم إمامه كيف يقلد أو كيف يتعامل إذا خالف المخالف بالفروع وحتى نص نصوص الفقهية قالت وجازت بمخالف في الفروع المخالف في الفروع هي القضية الإشكال في المخالف في العقائد الأصول هي التي يعني أو مثلا كان كما ذكرنا سابقا في موضوع اللي هو الفاسق في مسائل الصلاة كمن يقرأ بالقراءة الشاذة مثلا فهذا فاسق في الصلاة طيب إذن قلنا بالنسبة للبعدي لابد له من النية وأن النية فيه واجب غير شرط ولو ترك البعدية كله لم تبطل صلاته لأنه ترغيم للشيطان وليس لجبر نقص في الصلاة لأن الصلاة أتى بها تامة ولكن يحرم تقديم البعدي مع صحة الصلاة واضح ويكره تأخير القبل مع صحة الصلاة انظر لماذا هذا يأتي فيما كنا فيه قبيل قليل قال عندما يكون السجود للسهو عند الإمام الشافعي جميعا قبل السلام وقال لك مذهبنا يحرم تقديمه لكن إذا قدم صحة الصلاة مراعاة لماذا؟ مراعاة لخلاف الشافعي مراعاة لمذهب معتبر فلذلك فالفقهاء وهم يتحدثون في الأحكام ينظرون إلى الاجتهادات المتوسعة والمضيقة في المذهب هذا في نطاق الخلاف النازل وأيضا إلى الاختلاف مع اللي هي الاجتهادات الأخرى في الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى فلذلك صححوا تقديم البعد متعمدا مع التحريم وصحة الصلاة، مع التحريم وصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه متبع لإمام معتبر. وقالوا إذا قنت، إذا ترك الشافعي القنوت وأنت مالكي لا تسجد للقنوت، فاسجد مع إمامك وهو يسجد قبل السلام. يعني على مذهبك لو صليتها وحدك بطلت صلاتك، لو صليتها وحدك بطلت صلاتك. لكن انظر إلى حجم المراعاة في موضوع الاختلاف، وهي في مسائل يترتب عليها صحة الصلاة وبطلانها، ومع ذلك تم تصحيح الصلاة في من يخالف في الفروع، لأن هذه الاجتهادات جميعا هي اجتهادات معتبرة فيها رضا رب العالمين، واضح، وهي صادرة من أئمة مجتهدين، فيراعى خلافهم، فيراعى خلافهم. وقد بلغ بالأمر أن يقال إن مراعاة الخلاف أصل من أصول مالك، وقد قيل، وابن أبي كف أدرجها ضمن الأصول، وإن كان يعني قد نزع في هذا، واضح، وإن كان بعضهم أن هناك بعض الفروع عند الإمام لا تستقيم مع رعي الخلاف، واضح، لكن بلغ الأمر في هذا إلى أن يصبح أصلا من أصول الإمام في مراعاة خلاف المجتهدين المعتبرين. طيب، قال فليسجد له قبل السلام، وهذا طبعا على جهات السنية. طبعا احنا قلنا الأحاديث اللي هو ذكرنا حديث ابن بحينة اللي هو في السجود قبل السلام، وأيضا حديث اللي هو ذي اليدين في السجود بعد السلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت، إلى أن قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس. إذن هذه تحمل على الزيادة وتلك تحمل على النقصة، واضح؟
فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس فأقبل،
يعني استدبر القبلة، استدبر القبلة، استدبر القبلة. أيوة. يعني ما نقول فأقبل على الناس أي استدبر القبلة وتكلم كلاما لكنه في مصلحة الصلاة،
هذا الكلام لكن الاستدبار،
وهذا الاستدبار لم يستدبره وهو يعتقد أنه في صلاة، إنما استدبر وهو يعتقد أنه انتهى، واضح، كمن سلم ساهيا، كمن سلم ساهيا فإنه يبني، فإنه يبني، واضح. فالسلام أشد من اللي هو إيه؟ من الاستدبار، السلام أشد من الاستدبار. فلذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أنه يعتقد ليس في صلاة، ويجوز الكلام لمصلحة الصلاة، فتكلم لمصلحة الصلاة. وأيضا صلاة الراعف عند المالكية وهي من مفرداتهم، فإن الراعف إذا رعف، وكان ابن عباس وابن عمر يفعلان ذلك خلف الإمام، رعف يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويبني، ويبني ويكون قد استقبل الصلاة، ولكن لا يجوز له أن يطأ النجاسة، لا يجوز له أن يتجاوز محل الوضوء إلى محل آخر، واضح، فيرجع ويبني
على ما فاته، يعني
على ما فاته
بنفس التكبيرة،
بنفس التكبيرة، حتى لو استدبر، إيه حتى لو استدبر مش راح يرجع للوراء ثم يقع على رأسه على الدرج. فنقول له إذا أردت أن تحافظ على الجماعة اذهب، ولك في مالك قدوة، وفي ابن عمر وابن عباس
وابن المسيب،
وهذا ما يعني مأثور عن السلف، وهذه من مفردات مالك، هذه من مفردات مالك.
حتى الكلام من مفردات هنا يا شيخ
اللي هو
الكلام في الصلاة لأجل إصلاحها،
لا هناك أيضا، هناك أيضا يعني لا، هذا ليس ما أظنه من المفردات المالكية، الكلام لإصلاح الصلاة، الكلام لإصلاح الصلاة يعني أظنه في 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 يعني مذاهب أخرى موجودة. طيب خلونا نكمل. نعم،
الكلام لمصلحة الصلاة، يعني
يعني إذا مثلا نقول إنه هذا لمصلحة.
طالما أنه أن الإمام يسأل صليت اثنتين أم صليت ثلاثا، قالوا له صليت ثلاثا مثلا، الإمام في مرحلة شك فأخبره اثنان بأنهم أنه عدلان شهود عدول أنه لا أنت تشك، نحن نقول لك أنت صليت اثنتين وبقيت اثنتان يتبعهما. طب إذا كان متيقنا أنه أتم فلابد من تواتر، يعني 30 واحد من جهات مختلفة قالوا له يا إمام أنت صليت اثنتين فقط، فيترك يقينه للتواتر، فيترك يقينه للتواتر. أما إذا أخبره اثنان وكان متيقنا من الإتمام فلا يتبعهما.
هذا كله بعد أن يسلم ولا حتى قبل السلام؟
بعد أن يسلم طبعا،
ولو قبل السلام
بطبيعة الحال قبل السلام هو في الصلاة كيف يتكلم؟
مثلا الإمام وقف وينتظر حد يخبره.
طيب الإمام قام في الصلاة فسبح به فجلس فسبح به فعاد فركع فسبح به، ماذا نفعل؟ نقول له يا أخي أنت أيها الإمام اركع اسجد
وارجع جالسا.
واضح؟ إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة ولا يفهم إلا بالكلام جاز الكلام، جاز الكلام وبقدره، وبقدره لا يتوسع فيه. وحديث ذي اليدين دليل في هذا، حديث ذي اليدين دليل في هذا. واضح؟ فنعم هذا في الإمام فقط، هذا في المأموم إذا كان مأموما، هذا إذا كان مأموما. واضح؟ السجود، السجود تابع للصلاة. واضح؟ طب إذا كان في سجود بعدي، يعني صلى وراء الإمام ركعة في صلاة الجمعة ثم سهى في الركعة الثانية، الإمام لا يحمل عنه وزاد فيها، وزاد فيها، تذكر بعد أن رجع إلى بيته، في بيته لابد لمسجد الجمعة، لابد لمسجد الجمعة. طيب إذا كان سهى هذا السهو في بلد وهو مسافر في مسجد جمعة وسافر إلى بلد آخر، فهل يرجع إلى نفس المسجد الذي صلى فيه ولا أي مسجد جمعة؟ أي مسجد جمعة. القبل إذا خرج من المسجد انتهى، عليه أن يبدأ صلاة من جديد،
وسيكون مع الإمام قبل.
هذا يتصور في البعدي. في أي مسجد جامع إذا كانت الصلاة جمعة. لاحظ كلامنا في صلاة الجمعة، فزاد طبعا بطبيعة الحال زاد في الركعة الثانية وكان مسبوقا والإمام لم يحمل عنه، والإمام إيه؟ لم يحمل عنه، فرجع إلى بيته وتذكر أن عليه سجودا بعديا، فإنه يرجع إلى مسجد الجمعة. فإن يعني لم يمكن بسبب سفر أو كذا، سجد البعدية في أي مسجد جمعة ولو بعد 40 عاما، ولو بعد 40 عاما في أي بلد فيه مسجد جمعة. واضح؟ وبما أنها من فريضة فإنه يجدها ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي، فهي تابعة للفريضة، فهي تابعة.
ويدخل المسجد ويجلس ويتشهد
ويسجد
على قيام. طبعا هو سجود السهو البعدي يؤتى به من قيام ولا من جلوس؟
من جلوس.
جلوس. إذن يجلس ويرجع على أنه كان على هيئته قبل أن يفارق، ويقول الله أكبر وبنية، ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم. ليه؟ لأنه لابد أن يعود على الحالة التي فارق فيها، فقد فارق الصلاة في الجلوس، والقيام الذي بعدها ليس من الصلاة، فلذلك يجب أن يرجع ويجلس ثم يحرم ويكبر ثم يأتي بالسجدتين ثم يتشهد. البعدي في أي مكان يجزئه، فإن كان فريضة فلا عليه أن يسجدها في وقت النهي.
الشارح يقول إن إذا في الجمعة إذا كان قبلي يسجد في المسجد الذي صلى فيه وإذا كان بعدي يسجد في أي جامع.
هذا الكلام صحيح تماما، لأنه القبلي إذا خرج من باب المسجد اعتبر هذا طولا، وعليه أن يعيد الظهر، يعيدها ظهرا. فلذلك لا يتصور السجود القبلي في مسجد آخر. لماذا؟ لأنه حصل الطول. قيد السجود القبلي قيده القرب، فإن خرج من باب المسجد ولو كان قد صلى على الباب تماما، يعني نصف متر بينه وبين الباب، يعني هو صلى جنب الباب
وسلم وخرج،
وهي خطوة واحدة، فخرج من باب المسجد فقد حصل الطول وبطلت عليه صلاته، وعليه أن يعيدها ظهرا. تم؟ انتهينا من هذه. لكن لو كان المسجد بعيدا ومشى 50 خطوة ما زال في المسجد ويستطيع أن يتدارك، ما لم يحصل طول داخل المسجد، كان يكثر حديثة مع الناس، يأكل ويشرب وما إلى ذلك، ويرد على الهاتف، فعند ذلك صارت زال القرب. لذلك أي خروج من المسجد يعتبر بعدا ولو كان ذراعا، ولو كان ذراعا، أي خروج من المسجد يعتبر بعدا، وعليه أن يستأنف صلاة جديدة إذا كان السجود قبليا. ليه؟ لأن الصلاة واجبة على الفور. لأن الصلاة واجبة على الفور، والسجود القبلي جزء من الصلاة، أما السجود البعدي فليس جزءا من الصلاة. السجود القبلي جبران للنقص، السجود البعدي ترغيم للشيطان، يعني الصلاة تمت. وعليه فإن هذا السجود، أعني البعدي، هو ترغيم للشيطان، فاسجده في أي مكان في أي وقت، إلا إذا كان جمعة فهو من جنس الصلاة، وشرط الجمعة المسجد الجامع، وشرط الجمعة يعني من شروط الجمعة المسجد الجامع. مرة قوم بعض الشباب خرجوا رحلة وصلوا الجمعة في الصحراء، فيعني جاءوا وأخبروا الشيخ الطالب رحمة الله عليه، قالوا يعني أنه أتوا بعمل جليل، أنه صلوا الجمعة في الصحراء وأحيوا سنة الجمعة والخطبة وما إلى ذلك. فقال لهم: أعيدوا الصلاة، صلاتكم باطلة. لماذا؟ لأن من شرط الجمعة المسجد، وأهل البوادي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون جمعة في بواديهم، لا جمعة عليهم، لأن أهل البادية لا جمعة عليهم، هؤلاء بدو رحل، ويشترط في الإيه؟ في الجمعة الإقامة. طيب نأتي نكمل، إحنا وصلنا إلى عند طيب و...
لا... قال نسجد بعد السلام.
طيب وقيل لا يعيد التشهد، هذا القول وقيل بالتضعيف. قال: ومن نقص وزاد سجد له قبل السلام، وذلك تغليبا لجانب النقص، لأن السجود القبلي جبران للصلاة، أما البعدي فهو ترغيم. أيهما أولى، جبران النقص أم ترغيم الشيطان؟ جبران النقص في الصلاة. لذلك لأن الصلاة واجبة في فور واحد، إذا كان الإمام مالك عنده الوضوء يجب فيه الفور، فما بالك بالصلاة؟ فهي يجب إيقاعها في فور واحد، أي أنها يجب أن تكون في وقت واحد. قال: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره. متى ما ذكره، ما النافية؟ ما الموصولة؟ متى الذي ذكره؟ متى ما، ما نوع ما هنا؟ ما مصدرية ظرفية، كقوله تعالى: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، أي فاستقيموا لهم طيلة استقامتهم لكم. فهنا يقول لك: فليسجده متى ما ذكره، أي وقت ذكره، وإن طال ذلك، وإن طال ذلك، ولو بلغ 40 عاما. واضح؟ وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا. قرأنا هذا؟ طيب. طيب. قال وإن قال وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام سجد. سجد إيه؟ القبلي أم البعدي؟ القبلي. سجد إن كان قريبا. هنا القرب عرفي ولا تستطيع أن تجبر الناس قل خمس دقائق وربع ساعة ونص ساعة. هذا تحديد ليس في الشرع وليس في الفقه. واضح؟ فهنا العرف أن لا يحدث طول، بمعنى أن نقول إنه قد فارق الصلاة كنوم خفيف، حديث مع الناس، أكل وشرب. واضح؟ ثم قال وإن بعد، يعني حصل بعد، حصل بعد كالذي ذكرنا، أي لم يكن قريبا، ابتدأ صلاته، ابتدأ صلاته، إذن عليه أن يبدأ صلاة جديدة، وبطلت عليه الأولى، وبطلت عليه الأولى لانتفاء الفور، لانتفاء الفور، لأن السجود القبلي جزء من الصلاة، فلما انتفى جزء منها وأصبح هناك طول لا يلتحق هذا الجزء بعد هذا الفاصل بالصلاة لعدم الفور، لعدم
الفور. الصورة يعني هو قبلي فسهى عنه فسجده بعد السلام، وهكذا الصورة يعني.
صحيح، بشرط أن لا يحدث طول، يعني القبلي سهى عنه فسلم ثم تذكره بالقرب أتى به، لكن يأتي به مع تحريم، تحريمه واضح، لابد من التحريم. طيب ثم قال إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف، إلا أن يكون ذلك من إيه؟ من نقص شيء خفيف، كالسورة التي مع أم القرآن، التي مع إيه؟ أم القرآن. واضح؟ أو تكبيرتين، أو إيه؟ تكبيرتين. شوف السورة التي مع أم القرآن، في عندك مطلق السنية وهو أن يأتي ولو بآية، واضح؟ وأنه ترك القيامة أيضا له، فالقراءة بعد الفاتحة فيها سنتان، سنة القراءة والقيام للقراءة، لكن بقدر مطلق القراءة ولو آية قصيرة، واضح؟ ما زاد على ما يعد قراءة فهو مستحب، فهو إيه؟ فمن ترك السورة رأسا، واضح؟ ترك اللي هو القيام لها، وترك إيه؟ الجهر. شوف الجهر في الفاتحة مرة واحدة سنة، الجهر في السورتين في الركعتين سنة، بس في واحدة مستحب. لاحظ؟ أيوة هكذا، لاحظ ذلك وأكدوا على هذا، إنه الجهر في الفاتحة ولو في ركعة سنة، أما في السورة في الركعتين ففي مجموعهما سنة، بينما كل واحدة على حدة فهي مستحبة. واضح؟ فمجموعهما سنة، فمجموعهما سنة. طيب قال مع أم القرآن أو تكبيرتين، لاحظ التكبير والتسميع، كل تكبيرة سنة، لسنتين لا يسجد، لكن لو ترك تكبيرتين وتسميعة ثلاث سنن يسجد، وتكبيرتين يسجد، لكن لا تبطل الصلاة إذا ترك. يعني واحد ترك تكبيرتين، يعني في عنده سجود سهو، فسهى وسلم وروح على الدار، وكانت فريضة، وكان المسهي عنه أو المسهو عنه التكبيرتان، صلاته صحيحة ولا يعيد، لكن لو كان قد نسي تكبيرتين وتسميعة يجب الإعادة، يجب الإيه؟ الإعادة. أو التشهدين، لاحظ الكلام في موضوع إيه؟ التشهدين. لما تكلم هنا عن التشهدين لا يقصد التشهد الأول بجلوسه ومطلق التشهد والصيغة ثم يترك في الأخير اللي هو الذي بعده السلام يترك التشهد صيغة، ومطلق التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجلوس، واضح؟ لا يقصد هذا، المقصود هنا أو التشهدين يتكلم على الصيغة في التشهدين، يتكلم على الصيغة، ما ترك، لا يتصور أصلا أنه ترك التشهدين، لأن التشهد الأخير فيه السلام، فلو تركه كان مسلما من ركوع أو من قيام أو من سجود، وهذا لا يتصور في الصلاة، واضح؟ فلذلك لا يتصور ترك التشهدين أصلا، إلا أن يكون هناك جزء من التشهد الأخير موجودا وهو إيه؟ الجلوس. لذلك حملنا على ترك التشهدين هنا أنه ترك الصيغة في التشهدين.
شيخنا هذا كلام صاحب الفروق الحرفي هكذا قال، لا يتصور، لكن الشراح ردوا عليه بأنه إن كان مرعوفا أنه سيبني كمن أدرك ركعة مثلا في صلاة رباعية ثم أصابه رعاف خرج فتوضأ ثم رجع فاته التشهد الأول والثاني، هذا يتصور في هذه الصورة.
ما تفضل به الدكتور صالح إن هو يتصور الراعف في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة أصلا الإمام يحمل، ولا يتصور هذا في صلاة الجماعة. هذا الذي يتحدث فيه ابن أبي زيد متصور في إيه؟ في صلاة الفذ، في صلاة الفذ، واضح واضح. فيتصور هذه المسألة اللي هو قال أو التشهدين وشبه ذلك، هذا متصور في صلاة الفذ أنه ترك الصيغة، بمعنى أنه جلس الجلوس الأول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام. ما الذي تركه؟ الصيغة، التحيات لله، ترك الصيغة. لذلك التشهد فيه ثلاث سنن، سنة الجلوس، وفيه سنة مطلق التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح، والصيغة، الصيغة، الصيغة، التحيات لله إلى آخر التشهد، واضح. فهو يقول لك هنا إذا ترك الصيغة في التشهدين، وحملنا على ذلك لأنه لو حملنا ذلك على الحقيقة بمعنى أنه ترك التشهدين والجلوس للتشهدين، إذن لكان تاركا للتسليم، لكان إيه؟ تاركا للتسليم. إذن هو سلم، إما أن يكون ساجدا سلم وهو ساجد، أو سلم وهو راكع، أو سلم وهو إيه؟ قائم. فلذلك هذه الحقيقة المتعذرة جعلتنا نحمل كلام ابن أبي زيد على أن المتروك في قوله هنا ليس الجلوس ولفظ التشهد اللي هو مطلق التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أننا نحمل كلمة التشهدين أنه ترك الصيغة في الجلوسين.
يا شيخ ليش لما في آخر سجدة يجلس بنية السلام يجلس يرفع ويسلم مباشرة، هذا جلوس ركن؟
طيب أتى بالجلوس،
جلوس ركن، جلوس السلام،
أتى بالجلوس، أتى بجلوس،
جلوس السلام.
طيب جلس ثم قال أشهد أن لا، جلس ثم قال السلام عليكم،
نعم.
أليس الجلوس أصلا تبع التشهد الذي للتشهد أليس فيه السلام أيضا؟
فيه
السلام، فيه السلام حاصل فيه مطلق الجلوس، لاحظ مطلق الجلوس حاصل، حاصل فيه مطلق الجلوس، فالجلوس الأخير هو لأمرين، للتشهد
وللسلام،
واضح. فهو حصل الجلوس وسلم لكن نقص التشهد، فالجلوس حاصل، فالجلوس حاصل. قال أو التشهدين وشبه ذلك، قال فلا شيء عليه. ما معنى كلمة فلا شيء عليه؟ لا شيء عليه، لا إعادة
ولا سجود بعد،
ولا سجود، واضح. وإذن لا يسجد خلاص، ما هو غادر، وكذلك لا يعود. ومحل ذلك يتصور أنه خوطب بسجود السهو بأن يأتي به لكنه لم يفعل، هو خوطب يعني في هذه الأشياء التي تركها لتكبيرتين يسجد للسهو، لكن إذا تركه
عامدا،
إذا تركه عامدا قلنا إذا ترك سنة عامدا تبطل، واضح. لكن ترك ساهيا، إن هو كل باب السهو كل هذا باب السود. الترك المتعمد في سنن الصلاة مبطل، مبطل لها.
حتى الجهل،
وحتى الجهل لأنه من فروض الأعيان،
لأن هذه دكتورة الأشياء تحدث جهلا.
هو يعني دكتور عثمان يتكلم أنه حتى لو كان جاهلا فإن الصلاة باطلة. لا، هو السؤال هل يعذر بهذا الجهل؟ هنا السؤال.
هي مسائل دقيقة.
وإن كانت مسائل دقيقة، إذا قلنا إن الإمام الأخضري قد توسع في سجود السهو، لماذا؟ هو الباب الأول، هو الكتاب الأول في أبواب العلم، هو الكتاب الأول في أبواب العلم. لماذا؟ لأن السهو لابد أن يحصل، السهو لابد أن يحصل ولابد أن يقع فيه الناس، فكان من فرض العين أن يتعلم الصلاة من أركانها وسننها وكيف يرقع صلاته، فترقيع الصلاة لابد أن يتعلم. طيب، إذا كان الرجل أهمل ذلك فهذا لا يتصور في بيئة العلم، يعني في حضارة عندها هندسة وعندها بناء وفن عمران وفيها فن شق الطرق والإشارات وتعليمات الإدارة والالتزام بالتعليمات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أن يصلوا كيفما هب ودب وكيفما اتفق ويقال اعذروا الناس بالجهل. أما في موضوعات الطعام والشراب واللباس، يعني متى يعذر بالجهل؟ يعني إذا كان بده يشتري لحم فذهب إلى سوق الملابس مثلا، هذا يعذر، هذا هو المعذور. أما إذا ذهب إلى سوق اللحم فيعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف دقائق الأمور وتفاصيلها، وحتى إذا جاء إلى الصلاة قال يا أخي اعذر الناس بالجهل، ليس الدين هكذا. الدين يؤخذ بالعزم، خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنك بذلت كل ما تستطيع بعدها تعذر. أما ليست هي بداية الطريق، ليست بداية الطريق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه بعد أن تسلك الأسباب وتسلك في الطريق وتفعل كل ما تستطيع حتى إذا عجزت عندها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تصبح الآية تبريرا للتقصير وتبريرا للإهمال وأننا لا نستطيع لأننا يعني غير قادرين وإلى آخره، لا، لو كنت تريد شيئا من أشياء الدنيا فلن تخترق الأعذار، بل سيعني تبادر وتفعل وتجتهد وتجد حتى تصلح من أمر دنياك. طيب، قال فلا شيء عليه ولا يجزئ. وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نصلي العصر ثم نعود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.